دعونا في هذا الصباح نقرأ لأجل تعليمنا ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 28. سوف أقرأ ابتداء بالعدد الأول وانتهاء بالعدد العاشر. دعونا نقف جميعا احتراما لكلمة الله. يقول الكتاب على فم البشير بالروح القدس: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات. ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راقدتين لتخبرا تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. عند فجر أول الأسبوع نزل الملاك، لا لكي يفتح باب القبر للمسيح، لأن المسيح كان قد خرج من القبر. لم تكن صخرة لتمنع المسيح من الخروج من القبر، لكن الملاك نزل دحرج الحجر وجلس عليه، وكأن به يلعب دور المرشد السياحي، ينتظر الزوار لكي يأخذهم في زيارة سياحية إلى القبر الفارغ. هنا المكان الذي كان الرب مضطجعا فيه، وهنا الكفن الذي كان الرب ملفوفا به، وهنا الرب ليس موجود لكنه قد قام. دليل سياحي بامتياز. ردة فعل النسوة نجد أنهن خرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم. لفتتني هذه المسألة بالحقيقة، هذه مسألة الخروج السريع. يتحدث في مكان آخر ويقول أنهن كن راكضتين. غريب هذا الارتباط بين القيامة والركض. حركت هذه المسألة حشريتي، فذهبت إلى النصوص المقابلة في إنجيل مرقس الأصحاح 16، وإنجيل لوقا الأصحاح 24، وإنجيل يوحنا في الأصحاح 20، فوجدت أنه في كل نص من هذه النصوص نجد أن الروح القدس يشير إلى أن الركض كان ردة فعل الزائرين إلى ذلك القبر، إما ركضا منه أو ركضا إليه. فنحن نجد أن النسوة ركضنا بعدما رأينا المشهد، ونجد أن بطرس ويوحنا ركضا نحو القبر، فسبق الشاب يوحنا بطرس الختيار ودخل القبر قبله. ركض، غريبة هذه المسألة، وكأن الحياة كلها مرتبطة بالركض. الحياة ركض بركض، العمر بيركض، الدولار بيركض، ونحن منركض وراء، ركض بركض. الدوافع في قصة القيامة للركض اختلفت، فنحن نجد من ركض بدافع الخوف أو دافع الفرح كما قال لنا النص، ربما نجد من ركض مثل بطرس ويوحنا بدافع الحشرية، لكن الكل كان يركض. وكأن القيامة كانت دعوة صريحة للركض. الكتاب يترجم هذه الكلمة ركض، سعي، انتشار، مشي سريع، ويخبرنا بولس، لا بل ينبهنا ويقول هناك إمكانية أن نسعى أو أن نركض باطلا. معقول كتير. بطرس برسالة الأولى الأصحاح الرابع يقول هذه الكلمات إذ يتحدث عن هذه المسألة، ويقول الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض الخلاعة، أي أن إمكانية السعي باطلا، الركض إلى الأمور المغلوطة موجودة. كان تنبيه الرسول بولس إلى أهل غلاطيا عندما قال لهم كنتم تسعون حسنا، كنتم عم تركضوا كثير منيح، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا الحق؟ شو صار؟ ليش فجأة ضعف ركضكم، ضعف اندفاعكم، ضعف سعيكم؟ هناك أمور عطلت الركض الروحي. صباح القيامة في هذه السنة هو دعوة لنا لكي نركض. البعض منا ربما كانوا يركضون وما زالوا يركضون في السعي بناء لتعليم الكتاب، البعض منا ربما متوقف، ربما البعض منا يسير الهوينة، يعني على مهل. هناك قصيدة كتبها أحد أعضاء هذه الكنيسة السابقين، مطلعها تمر السنون بلمح البصر كأن الزمان الطريق اختصر، وشعب يسوع يسير الهوينة كساه الخمول كساه الضجر. الدعوة في هذا الصباح هي أن نركض. أولا، نحن يجب أن نركض إلى المسيح. نركض إلى المسيح. هؤلاء النسوة اللواتي ركضنا إلى القبر كنا يركضنا لكي يرينا المسيح، يتفقدنه. لم يكن التوقع بأنهن سيرين المسيح قائما من بين الأموات، جايين وجايبين الطيوب والعطور لكي يعطرنا الجسد الميت، لكن مع هذا كله كنا يركضنا نحو المسيح. مريم المجدلية ركضت نحو المسيح، رأته أنه البستاني. يا سيد، إن كنت تعرف أين وضعوه رجاء إلي قل لي. النسوة في هذا النص في متى كنا يركضنا لإخبار التلاميذ بما حدث. يسوع لاقاهما في الطريق. كأن كأنه يسوع رقد نحو إذا بدكم. الممتع في الموضوع أنه في هذا الصباح نستطيع أن نركض إلى المسيح بكل ما لنا وعلينا، بكل أسئلتنا، بكل شكوكنا، بكل تجاربنا، ونسمع صوت المسيح الحي المقام يقول لنا ما قاله لهذه النسوة عندما قال لهن: لا تخافا، لا تخافا، سلام لكما. اللقاء مع المسيح الحي المقام هو لقاء يؤدي إلى سلام وطمأنينة، لأنك لا تتحدث عن مسيح ميت أو مسيح مصلوب من ضعف، لكنه حي بقوة الله. إذن هذه القيامة كانت دليل قوة، ولهذا أنا أركض إليه كحصن أتمنع به، هناك أحتمي، لأن مسيحي حي. مسيحي ليس ميتا، ليس ضعيفا، ليس مهزوما، لكنه قام منتصرا غالبا الموت بالموت، وأنار لي الخلود والحياة هون وهنيك. حتى ذلك المجنون، مجنون كورة الجدريين، المسكون بالأرواح الشريرة، عندما رأى يسوع، عجبتني هالصورة، قال الكتاب: رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له. فإذا المسكون بالأرواح الشريرة هيك عم بيصير فيه، كم بالحري نحن يجب أن نركض إلى المسيح. الأمر الثاني، اركض لتخبر الآخرين عن المسيح. اركض لتخبر الآخرين عن المسيح. لاحظوا النسوة، بلشوا يركضوا لكي يخبروا التلاميذ. التلاميذ يوحنا وبطرس لما جاءوا إلى القبر كمان رجعوا ركض مسرعين، رجعوا عم بيخبروا يسوع قام. يا جماعة، ما قاله لنا بالفعل تحقق، ما وعدنا به بالفعل تحقق. يسوع ليس موجودا في القبر، القبر فارغ، الأكفان موضوعة مرتبة، وكأن أحدا لم يدخله. أكيد حطيتوه من بعد الصلب، حطيناه، أكيد كفنتوه، كفناه، طيب وينه؟ قد قام. هذه كانت الرسالة، هذه كانت الرسالة، اركض لتخبر الآخرين عن المسيح. اذهبوا معي إلى إنجيل لوقا الأصحاح 24 الذي فيه يتحدث الكتاب عن قصة حدثت مع تلميذين كانا ذاهبين إلى عمواس. تلميذي عمواس من تلاميذ المسيح كانا منطلقين في العدد 13 من الأصحاح 24 في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس. 60 غلوة يعني 12 كيلومتر، 12 كيلومتر، يعني بدكم تقولوا شي مشوة 3 ساعات رايحين مشي. التقوا المسيح، انتوا بتعرفوا الحديث اللي صار في الطريق، وبعدين مال النهار، صارت عشية عند الغروب حوالي الساعة 6 مساء عند انتهاء اليوم، أصروا على المسيح، أدخلوه معهم، صلى، كسر الخبز وأكل معهم. طبعا انفتحت عيونهم، عرفوا من هو. يعني تقريبا بدكن تقولوا صارت الساعة 7-7:30 مساء من بعد الأكل ومن بعد اللي صار ومن بعد الحديث، وبعدين يسوع راح. هلأ الجماعة شو بقول الكتاب؟ لاحظوا شو بقول، بيقولك بعدد 33: فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم، ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. اتصوروا انه هن ماشيين 3 ساعات باتجاه ما، في تلك الساعة الأمر لا يتحمل انتظارا، قوموا نسرع رجوعا إلى أورشليم. نحن نستطيع أن نستنتج من التوقيت ومن تسلسل الحوادث أن التلميذين مشيا بسرعة لكي يرجعا إلى التلاميذ الآخرين المجتمعين في العلية، يعني وصلوا على الساعة 11 ربما مساء في الليل، مع أن المشي في الليل كان محفوفا بالمخاطر بسبب قطاع الطرق ومخاطر الحيوانات المفترسة. لم تكن الطرق كما هي اليوم. رجعا مسرعين لكي يخبرا بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. ركض، إسراع. لماذا نسرع؟ الأمر بسيط، الأمر منطقي جدا، لأن الوقت مقصر. عندك خبر إنسان كان ميتا وقام من الأموات، ألا تخبر؟ لو رحنا اليوم على المورج بالجامعة الأمريكية، إنسان ميت في البراد، فتحنا البراد ووجدناه يتحرك يقوم من موته، ألا نخبر الآخرين؟ أنا أؤكد لكم أننا جميعا نخرج إلى خارج ونصرخ بأعلى الصوت، تعالوا انظروا رجلا كان ميتا وقام، هو حي. فكم بالحري رب المجد الذي تجسد ونزل وصار مثلنا، لبس بشريتنا، أطاع حتى الموت، موت الصليب، ألا نخبر أنه قد قام من الأموات؟ لهذا نحن عندما نقرأ الكتاب نجد بولس يدعونا في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 5 يقول هذه الكلمات، إذن في 20 نسعى، نفس الكلمة، نركض. إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح، تصالحوا مع الله. بولس عم بيقول نحن مضطرين، نحن ملزمين أن نركض إلى الآخرين لكي نخبرهم عن يسوع، عن أن المسيح قام. فالذي يختبر القيامة لا يستطيع أن يصمت. مسألة أخرى، نحن لا نركض فقط إلى المسيح. بالمناسبة، لأن حل من حلين في هذا الموضوع، إما أن نركض إلى المسيح أو نركض هربا منه. ما في، فيش توقف بالنص يعني. فإذا نحن نركض إلى المسيح، نحن نركض لكي نخبر الآخرين عن المسيح، نسعى كسفراء عن المسيح، تصالحوا مع الله. الأمر الثالث هو أننا نركض لبلوغ الهدف وربح الجعالة، لبلوغ الهدف. هناك مسألة مهمة هي أننا نحن نركض في هذا الإطار. اسمعوا هذا الكلام الذي قاله كاتب الرسالة إلى العبرانيين: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر. شو معناتها؟ نركض. ولنركض بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. هنا كاتب العبرانيين يقول أننا كمؤمنين علينا أن نركض أيضا لكي نتمم المسؤولية. يجب أن نتحرر من كل المعوقات، لأنه كما قلنا في مطلع الكلام هناك معوقات تعطل ركضنا، الخطية المحيطة بنا بسهولة. عندما كان يتمرن العداؤون استعدادا للركض كانوا يلبسون أثقالا في أرجلهم. كاتب الرسالة يقول هنا انزعوا هذه الأثقال لكي تستطيعوا أن تركضوا في السباق، في هذا السباق الموضوع أمامنا. وإذا سألنا بولس عن مسألة هذا السباق، طبعا تحدث عنه في رسالة فيلبي، وتحدث عن موقفه هو الشخصي في هذه المسألة عندما قال في إصحاح 3 العدد 14 أسعى. شو يعني أركض؟ نفس الكلمة أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع، فليفتكر هذا جميع الكاملين منا. يعني بولس عم بيقول يلي بيفكر بمسألة الركض بأن الوقت مقصر، بأن المسؤولية كبيرة، بأن التحدي كبير، هو إنسان كامل، أي أنه إنسان ناضج. ناضج المؤمن الناضج يستطيع أن يرى هذا المشهد ويستطيع أن يتصرف على أساس أن لا وقت لديه للضياع، عليه أن يركض، أن يركض لكي يسعى، يسعى نحو الغرض لأجل دعوة الله العليا في المسيح يسوع. تعرفوا يا أحبة، بولس كان ينظر إلى حياته من هذا المنظار، من منظار السبق. هناك سباق، هو يركض، ومنشان هيك كل مرة كان يحكي عن خدمته كان يستعمل هذا الفعل، السعي، الركض، أسعى، أسعى نحو الهدف. ومنشان هيك بعدين عندما كان يتحدث في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 استعمل هذه الصورة نفسها تماما. كان يتحدث ويقول للمؤمنين في عدد 24، يقول: ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح شو سعيي، ركض مرة تانية، ركضي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. كيف بتقيم وضعك يا بولس؟ قال: أنا كل ما إلو قيمي بنظري حتى أتمم هذا السعي، حتى أتمم السباق. ولهذا في رسالة تيموثاوس الثانية أيضا قيم الرحلة بناء على هذا الأساس، عندما قال لتيموثاوس: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت شو السعي، حفظت الإيمان، وهلأ يعطى لي إكليل البر، هلأ أكافأ لي كملت السبق، وصلت لخط النهاية لأجل المسيح، ولهذا يعطيني إكليل البر. إذن نحن علينا أن نركض لبلوغ الهدف وربح الجعالة. طبعا هناك عوائق، هناك علاجات نستطيع أن نقرأ عنها أيضا من خلال تقييم بولس لخدمته في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 9. نحن نركض إلى المسيح، نحن نركض لكي نخبر الآخرين عن المسيح، نحن نركض لبلوغ الهدف وربح الجعالة، ونحن ندعو الناس لكي يركضوا من الدينونة الآتية. المسألة طبعا مخيفة. لماذا نقول للناس أن تركض من الدينونة؟ لأنه الدينونة مرتبطة بالقيامة، ما ننسى، ولا رح نشوف كيف. لكن هناك مسألة منطقية جدا، عندما يقول الكتاب اهربوا من الغضب الآتي، أي أن هناك حاجة للهرب، والهرب بسرعة من الغضب الإلهي الآتي على العالم بسبب الخطية. في سفر يوئيل في العهد القديم نقرأ هذه الكلمات، عندما يتحدث الكتاب عن الدينونة نقرأ هذه الكلمات، وهذه كلمات مخيفة. عندما يتحدث يوئيل بالروح القدس عن فم الرب يقول في الأصحاح الثاني من سفر يوئيل: ضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي، ليرتعد جميع سكان الأرض، لأن يوم الرب قادم، لأنه قريب، يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب، لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضا بعده إلى سني، دور فدور. يوم رهيب. شو بتعمل الناس في هذا اليوم؟ في العدد التاسع يقول: يتراكضون في المدينة، يجرون على السور، يصعدون إلى البيوت، يدخلون من الكوك اللص. يعني بدهم يجربوا يهربوا من هذا اليوم العظيم بأي طريقة كانت. أنت ستركض شئت أم أبيت، ستركض من غضب الرب، ستركض وتطلب أن تنزل عليك الجبال وأن تغطيك الآكام، لأنه يوم مخيف من يستطيع الوقوف. إذن دعوة القيامة هي أن تركض، لكن الفرق هو بدل أن تركض فيما بعد في يوم الدينونة، الدعوة هي أن تركض في هذا اليوم هربا من دينونة المسيح، أن تركض إلى الصليب. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الكتاب كان واضحا في سفر أعمال الرسل، عندما وقف بولس في تلة أريوس باغوس وكان يعظ ويتحدث عن الإله المجهول، عندما قال للناس بكل بساطة في العدد 30 من الأصحاح 17: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، أن يهربوا من الغضب، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل. مين بده يدين المسكونة؟ برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا. شو؟ إذ أقامه من الأموات. ربط الدينونة بالقيامة، لأن لا أحد يستطيع أن يدين الإنسان إلا ذاك الذي مات وقام من أجل الإنسان. عنده الحق وحده أن يدين المسكونة بالعدل، لأنه دفع الثمن. ومنشان هيك القيامة اليوم هي دعوة لنا لكي نركض هربا من الغضب الآتي، نركض إلى المسيح، إلى الصليب، وأن نلتحف بدم الصليب بدل أن نلتحف الجبال والآكام هربا وخوفا وارتعادا. اركض في يوم القيامة، اركض، اركض إلى يسوع، اركض خبر الناس، اركض تمم المهمة والمسؤولية، اربح الجعالة، تمم الهدف. وإن كنت لم تختبر يسوع بعد، اركض اليوم واهرب من الغضب الآتي من الدينونة. هل تكون النسوة والتلاميذ فقط هم الذين يركضون في صباح القيامة؟ أم أننا نحن أيضا سنتعلم ونركض؟ ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. دعونا نصلي.